بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، سبق معنا في الدرس الماضي بيان حكم صلاة الجماعة والكلام عن مسألة هل صلاة الجماعة لابد أن تكون في المسجد أم لا. عندنا هنا بحث في هذه المسألة للدكتور سليمان التركي في كتابه اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر هذه المسائل، فنلخص من كتابه ما تيسر من باب الفائدة. يقول وفقه الله: اتفق العلماء على مشروعية الجماعة للصلوات الخمس وأنها أفضل من صلاة الفرد. المشروعية أعم من أن تكون واجب أو مستحب، يشمل هذا وهذا، كما اتفقوا على وجوب الجماعة لصلاة الجمعة. الجماعة من حيث هي باتفاق أهل العلم أنها أفضل، والجماعة لصلاة الجمعة واجب، يعني لا يمكن أن تصلى الجمعة بغير جماعة، فالمنفرد لا يصلي جمعة، المنفرد يصلي ماذا؟ يصلي ظهرا. والعلماء اختلفوا في مقدار الجماعة في صلاة الجمعة على أقوال سيأتي بيانها إن شاء الله في كتاب الجمعة. الظهر، الظهر ينوي الجمعة، ينوي الجمعة، إيه الجمعة يجب عليها النية، واجب شرط من شروط الصلاة، فإذا صلى مع الناس يصلي. هي الجمعة النية ليست أمرا معجزا، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: النية تتبع العلم، فمتى علم بالشيء فقد دوى. هو الآن انطلق من بيته ليصلي مع الناس صلاة الجمعة ويسمع خطبة، فشو بيكون في نيته؟ يعني يصلي هذه الصلاة، هذه هي النية. لكن لما يتصور الناس أن النية يعني شيء مستقل تجده يوسوس، لما يقوم عند التكبيرة يرفع يديه: نويت أن أصلي صلاة كذا في يوم كذا، هذا هي الوسوس وهي بدعة. لكن العلم بالشيء هو النية، حركاته أفعاله، هذه نية. حكم صلاة الجمعة، مر معنا حكم صلاة الجماعة، مر معنا في الدرس الماضي أن هناك أقوال لأهل العلم. المؤلف هنا وفقه الله ذكر أربع أقوال للعلماء. القول الأول أن الجماعة سنة مؤكدة، أن الجماعة سنة مؤكدة، وهذا مذهب الجمهور، ذكره قولا في مذهب الحنفية، قال: وهو مذهب المالكية ووجه عند الشافعي ورواية عند الحنابلة، ولهم أدلة، من أدلتهم حديث عبد الله بن عمر: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام فاضل بين أمرين، بين صلاة الجماعة وبين صلاة الفذ، وذكر أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، وهذه المفاضلة تدل على جواز الأمرين. ولهم أدلة أيضا أخرى وفيها نقاش. القول الثاني في المسألة أن الجماعة فرض كفاية، الجماعة في الصلوات الخمس فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. قال: وهذا قول عند الحنفية وعند المالكية، وهو الأصح عند الشافعي، وهو وجه عند الحنابلة. يعني نستطيع أن نقول أن القول الأول هو مذهب المالكية، والقول الثاني مذهب الشافعية، ولهم أدلة من أشهرها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، قال: عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فقوله لا تقام فيهم الصلاة يقول هذا الدليل على أن فرض كفاية، إذا قام بها البعض تحقق الأمر أن الصلاة تقام. ولهم أيضا أدلة أخرى. القول الثالث أن الجماعة في الصلوات الخمس فرض عين، فرض عين يعني على الرجال، وليست شرطا لصحة الصلاة، وهذا المذهب عند الحنابلة، هذا هو المذهب عند الحنابلة أنها فرض عين واجب على الرجال ولكنها ليست شرطا، يعني لو صلى منفردا صلاته صحيحة مع الإثم إذا كان بدون عذر، إذا كان بدون عذر. القول الرابع في المسألة وهو أشد الأقوال أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فإذا صلى منفردا بغير عذر فصلاته باطلة. ونحن ذكرنا في الدرس الماضي أدلة القول الثالث وهو مذهب الحنابلة، ومن أشهر أدلتهم حديث الأعمى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص له لما قال: ليس لي قائد يقودني، قال: أتسمع النداء؟ في رواية: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فلم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام للأعمى. كذلك في حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، إلى آخر الحديث. كذلك الآية الواردة في صلاة الخوف أن الله ألزم المؤمن في صلاة الخوف بالجماعة: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآية. فهذه أدلة يعني صريحة وقوية في بيان أن صلاة الجماعة فرض عين تلزم الرجال ولا بد عليهم من حضورها مع عدم العذر. والعلماء ذكروا أن هذا مقيد بسماع النداء وبإمكان إجابة النداء، بإمكان إجابة النداء. أما مذهب الظاهرية وهو القول الرابع أنهم قالوا أن الجماعة أن الصلاة لا تصح إلا في جماعة، فهذا القول ذكرنا في الدرس الماضي أن الأدلة التي استدلوا بها فيها نظر، وأقوى الأقوال في المسألة هو قول من قال من العلماء بأن صلاة الجماعة فرض عين، أن صلاة الجماعة فرض عين تلزم الرجال. إذن خلاصة الأقوال التي ذكرها الشيخ التركي رحمه الله وفقه الله الدكتور سليمان التركي أن مذهب المالكية أنها سنة مؤكدة، ومذهب الشافعية أنها فرض كفاية، ومذهب الحنابلة أنها فرض عين. يقول أيضا هو قول عند الحنفية ووجه عند الشافعية. أيضا القول الرابع مذهب الظاهرية أنه شرط لصحة الصلاة، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. الذين قالوا إن صلاة الجماعة فرض، فرض عين، وهم الحنابلة، اختلفوا هل هي فرض عين في المسجد وإلا يمكن أن تصلي جماعة في أي مكان. واضح؟ إذن الخلاف هنا في هذه المسألة لمن؟ لمن قال بالوجوب. الذين قالوا صلاة الجماعة سنة أو قالوا صلاة الجماعة فرض كفاية، لو صليت جماعة في غير المسجد ما عندهم مشكلة، لأن أصلا عندهم الجماعة سنة أو الجماعة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقي. لكن الذين قالوا هي واجبة وفرض عين قالوا هل هذا اللزوم في المسجد أم يصلح أن يصلي جماعة في بيته؟ وصورة الخلاف تظهر فيما لو صليت جماعة في البيت، هل أنت آثم أو غير آثم؟ هل يتحقق عندك قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ ب27 درجة أم لا؟ في المسألة قولان للعلماء، وبالأصح يعني هو خلاف مشهور في مذهب الحنابلة. القول الأول أن أداءها في المسجد سنة، وهذا هو القول المصحح عند الحنابلة، والقول الثاني أن ذلك واجب. وهذا القول رجحه الشيخ الإسلام رحمه الله، وهو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية. من أوضح الأدلة التي تدل على ذلك ما تقدم معنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة. قال: وذلك أنه إذا قام فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد. فبين أن هذا الجزاء المترتب والمضاعفة في 25 درجة مفادها يرجع إلى ماذا؟ إلى خروجه إلى بيوت الله. كذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أخبر أن من سنن الهدى أن يأتي بالصلاة حيث ينادى بها، حيث ينادى بها. ثم قال رضي الله عنه: وإن كان الرجل ليهادى بين الصفين، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. الثقل هنا من أي ناحية؟ من ناحية عدم حضورهم إلى المسجد. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. في رواية أنه تفقد أصحابه فرأى أن بعضهم لا يحضر، فالرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم عدم حضور الجماعة في المسجد. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: من تأمل الأدلة رأى أن الجماعة لازمة في بيوت الله في المساجد. الأدلة تدل على ذلك. وهذه المسألة يا إخواني يعني من المسائل التي تدل على أن الواجب على المسلم اتباع الدليل وعدم النظر إلى القائل. يعني أنت تلاحظ أن الجمهور على خلاف ذلك، ولكن الأدلة كلها تؤيد قول من قال من أهل العلم بأنه لا بد من حضور الجماعة في بيوت الله سبحانه وتعالى. هذه يعني المسألة تقدم معنا الحديث عنها في الدرس الماضي، وإنما أحببنا أن نلخصها ونذكر نجمع يعني بعض يعني ما قيل فيها. بقي عندنا حديث الأعمى، راجعتها طيب. حديث الأعمى يقول هنا من كتاب أهمية صلاة الجماعة للدكتور فضل إلهي: مما يدل على وجوب أداء الصلاة مع الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لعبد الله بن أم مكتوم للتخلف عن صلاة الجماعة وأدائها في البيت رغم وجود الأعذار التالية: الأول كونه ضرير البصر، الثاني عدم وجود قائد يوافقه، الثالث بعد داره عن المسجد، الرابع وجود نخل وشجر بينه وبين المسجد، الخامس وجود الهوام والسباع الكثيرة بالمدينة، السادس كبر سنه ورق عظمه. يقول: ومن الروايات التي تدل على وجود العذر الأول والثاني ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذا الحديث مر معنا في بلوغ المرام. هو أعمى وأيضا ليس له قائد. ومن الروايات التي جاء فيها عذر آخر وهو بعد الدار عن المسجد إلى جانب العذرين السابقين ما رواه الإمام أبو داود عن ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر شافع الدار ولي قائد لا يلاومني أو لا يلايمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. هذا الحديث إسناده ضعيف، مؤلف هنا عزا لأبي داود، وإسناده قال أبو داود صححه النووي، لكن إسناده ضعيف معل. ولكن هو بمعنى يعني قوله إني رجل ضرير البصر، هذا تقدم شاسع الدار ولي قائد لا يلاومني، هذا يتعارض مع ما في صحيح مسلم من جهة أن ما في مسلم يقول ليس لي قائد، وهنا يقول لي قائد لكن لا يتلاءم معي. في بعض الروايات قد أجده وقد لا، قد لا أجد. أيضا هي بنفس المعنى، لكن ما في مسلم أصح. وقد ذكر الإمام ابن خزيمة روايتين في باب من كتابه الصحيح، إحداهما مثل رواية أبي داود، وعنون الباب بقوله باب أمر العميان بشهود صلاة الجماعة وإن كانت منازلهم نائية عن المسجد لا يطاوعهم قائدوهم بإتيانهم يوم المساجد. والدليل على أن شهود الجماعة فريضة لا فضيلة، إذ غير جائز أن يقال لا رخصة للمرء في ترك الفضيلة. إذن يكون أيضا ممن قال بأن حضور الجماعة في المساجد واجب ابن خزيمة. ابن خزيمة من أئمة الشافعية، وكان يلقب بإمام الأئمة. كذلك البخاري، البخاري في صحيحه قال باب وجوب الجماعة. قال ابن حجر رحمه الله فرح بحكم المسألة مع الخلاف الموجود فيها كأنه لقوة الدليل عنده، أو كما قال رحمه الله. يقول ومن الروايات التي جاء فيها ذكر وجود نخل وشجر بينه وبين المسجد ما رواه الإمام أحمد عن ابن أم مكتوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فرأى في القوم رقة فقال إني لأهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج، فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه. فقال ابن أم مكتوم يا رسول الله إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرة ولا أقدر على قائد كل ساعة، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال أتسمع الإقامة؟ قال نعم. قال فأتها. وهذا الحديث إسناده صحيح، راجعتنا هذا الحديث بهذا الرواية إسناده صحيح. تتأمل أعمى وليس له قائد، وفي رواية يقول لي قائد أحيانا ألقاه وأحيانا لا ألقاه، وثالثا أنه بينه وبين المسجد النخل والشجر، ومع هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص له. يقول وأما كونه قد كبر سنه فقد جاء ذكره فيما رواه الإمام الطبراني عن أبي أمامة قال أقبل ابن أم مكتوم وهو أعمى وهو الذي أنزل فيه عبس وتولى وكان رجلا من قريش إلى رسول الله فقال يا رسول الله بأبي وأمي أنا كما تراني قد دبرت سني ورق عظمي وذهب بصري ولي قائد لا يلايمني قياده إياي، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي الصلوات؟ قال هل تسمع المؤذن في البيت الذي أنت فيه؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما أجد لك رخصة. ولو يعلم هذا المتخلف عن الصلاة في الجماعة ما لهذا الماشي إليها لأتاها ولو حبوا على يديه ورجليه. هذا نقله من ترغيب والترهيب، قال وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. هذا الحديث يحتاج إلى يعني تأمل، لأن الشيخ الألباني قد يكون حسن الحديث من أجل القصة لكن ألفاظها تحتاج إلى بقية. لكن يصح من هذه الأعذار أنه أعمى وليس له قائد وبينه وبين المسجد يعني شجر ونخل. ويبقى عندنا حديث عتبان، حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له من جهة أنه قال بيني وبين المسجد واد وربما سال هذا الوادي وليس لي قائد أو بهذا المعنى. فإن قال قائل كيف رخص النبي عليه الصلاة والسلام لعتبان ولم يرخص لعبد الله بن أم مكتوم، فالظاهر الاختلاف اختلاف العذر، أن عذر ابن عتبان رضي الله عنه يعني كان مقبولا. ومع هذا كله الشاهد من هذا كله أن حديث الأعمى من الحجج العظيمة في وجوب صلاة الجماعة وأنها واجبة في المسجد. اليوم يعني الإنسان ببصره وبقوته ومع هذا لا يحضر الجماعة إلا من رحم الله. جيد الكتاب هذا. إذن هذا خلاصة إخواني ما يتعلق بصلاة الجماعة. وهذا القول هو الذي يفتي به كان يفتي به الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ الألباني وكذلك الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. والشيخ بن عثيمين له بحث جميل جدا في هذه المسألة في حكم صلاة الجماعة وفوائد صلاة الجماعة وما يتعلق بهذه المسائل في كتاب الشرح الممتع. بعد هذا نرجع إلى حيث وقفنا من بلوغ المرام، قرأنا الحديث 23 بعد 300 حديث ابن عباس: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وذكرنا أن الراجح أنه موقوف، والحديث حجة لمن قال بأن صلاة الجماعة فرض عين، وهو أيضا حجة لمن قال أنه يجب أداؤها في المساجد، لكن هو موقوف على ابن عباس. كذلك حديث يزيد بن الأسود، نعم، ضعيف، ضعيف مرفوعا، صحيح موقوف. بعده ذكرنا أيضا حديث يزيد بن الأسود، وقفنا عند الحديث 25 و300. حديث يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. ذكرنا أن الحديث يدل على إعادة الجماعة لمن صلى، إعادة الجماعة لمن صلى وأدرك الناس وقد صلوا. الحقيقة المؤلف الشارح يقول أن هذا الحديث يدل على استحباب إعادة الجماعة، واللي يظهر أنه يدل على أكثر من ذلك اللي هو الوجوب، لكن أنا بحثت في المسألة ما وقفت على من قال بالوجوب صراحة، فلو تبحث من الإخوة أيضا أكثر من ذلك، لأن ظهر الحديث الوجوب، لأن الرسول لامهم لوما وقال لهم: لما لم تصلي معنا؟ وقال: إذا أدرك صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. وهو المسألة مبحوثة أيضا هنا للعلماء تفصيل. فإذا صلى المصلي فرضه ثم أدرك جماعة تصلي ذلك الفرض، يقول العلماء: لا يخلو حاله من أن يكون صلى منفردا أو أن يكون صلى في جماعة. إذا أدرك الإنسان الجماعة في مسجد وهم يصلون وكان قد صلى الفرض، فالعلماء يقسمونها إلى قسمين: إما أن يكون قد صلى منفرد، يعني صلى في البيت مثلا منفردا أو في أي مكان ثم أدرك الجماعة، والحالة الثانية أن يكون صلى جماعة إما في مسجد آخر وإما في بيته أو نحو ذلك. يقول الشيخ التركي سليمان التركي: إذا كان قد صلى فرضه منفردا فيشرع له أن يعيد الصلاة معهم باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة في الجملة، وحكاه بعضهم إجماعا. أما إن كان قد صلى فرضه في جماعة ثم حضر أو حضرت جماعة أخرى تصلي الصلاة نفسها في الوقت، فمن العلماء من قال يستحب إعادة الجماعة لمن صلاها، وهو قول الشافعية والحنابلة، ودليلهم هذا الحديث، حديث يزيد ابن الأسود. وجه الدلالة أنه من جهة عام الرسول أمرهم أن يصلوا، ومن جهة أخرى أن ظاهر الحديث أن الرجلين صليا جماعة، فالرسول قال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله إنا قد صلينا في رحالنا. ليظهر لهم صلوا جماعة. في بعض الروايات أنهم قالوا ما علمنا أن ظننا أنكم قد صليتم فصلينا في رحالنا. قال فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مثل جماعة فصليا معهم فإنها لكما لا. فالحديث حجة حجة لأصحاب هذا القوم. كذلك ذكر لهم أدلة أخرى، لكن القول الثاني أنه لا تشرع إعادة الجماعة لمن صلى فرضه في جماعة، يقول وهذا هو هذا القول الحنفية وهو مذهب المالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن أشهر أدلتهم حديث عبد الله بن عمر لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. ونحن ذكرنا أن هذا الحديث لا يتعارض مع حديث يزيد بن الأسود، لأن المراد من هذا الحديث لا تصلوا صلاة مرتين بنية واحدة اللي هي نية الفريضة، فتصلي الفريضة ثم ترجع فتصليها مرة أخرى. فبهذا يكون يمكن أن يجمع بين الحديثين ولا يحصل بينهما تعارض. لا، هم ينوونها نافلة. الجماعة الفريضة قد أديت، قد صلى الفريضة، فيدخل مع الناس في جماعة بنية التنفل. ثم هذه القصة كانت في منى، فهم صلوا في رحالهم ثم جاءوا إلى مسجد الخيف والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي فلم يصلوا معه. فالشاهد أن هذا الذي أنا وجدته في المسألة، و من وجد يعني زيادة على هذا ممكن أن يفيدنا في دروس قادمة. بعد هذا نقف عند الحديث 25 و300، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. قال رواه أبو داود وهذا لفظه، وأصله في الصحيحين. الحديث هذا عند أبي داود وهو حديث صحيح، وأصل الحديث في الصحيحين. الحديث جاء في الصحيحين لكن ليس فيه إذا ولا تكبروا حتى يكبر، ولا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد. هذه الزيادات عند أبي داود في سننه، وهذه الزيادات لا ليس فيها تعارض بل هي تأكيد. قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليؤتم به يعني ليقتدى به في الصلاة ويتابع، وهذا يقتضي ألا يساويه المأموم ولا يسابقه. معنى كونه إماما يقتدى به ويتابع أن الإنسان ما يساويه في الحركات ولا يسبقه، فإن سبقه فهذا محرم. ونص أهل العلم من الحنابلة أن مسابقة الإمام عمدا تبطل الصلاة، إذا سابقها عمدا فالصلاة باطلة، لأنه ارتكب نهيا، والنهي يقتضي الفساد ويقتضي فساد الصلاة. إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا. العلماء اتفقوا أن من كبر قبل الإمام فالصلاة باطلة، لأنه دخل في الصلاة قبل الإمام فكأنما نوى منفردا. فعلى هذا لو فعل ذلك خطأ ثم سمع تكبير الإمام عليه أن يرجع فيكبر. نعم.
إذا كبر
لا يعيد الصلاة، لأنه ما هو مستحضر نية الانفراد، نيته الائتمام. نيته هو لما كبر أنه مؤتم، فهو إما أن يكون جاهل فيعلم، وإما أن يكون يعني متهاون أو شيء من هذا فيقال له أعد، لأنه ما صلى مع الناس، لما عنده نية الانفراد. ولما كبر والإمام بعدين كبر ثم تابع، فمتابعته في غير محله. فإذا كبر فكبروا، إذا تكبيرة الإحرام لو سبقه المأموم عمدا أو سهوا يكون غير متابع الإمام، لابد عليه أن يعيد فيكبر مرة أخرى حتى يدرك الجماعة. ولهذا قال ولا تكبروا حتى يكبر، إذا انتهى من التكبير أنت تتبعه مباشرة بدون تأخر. من أين أخذنا كلمة بدون تأخر؟ من الفاء، لأنه قال إذا كبر فكبر. الفاء هذه تقتضي الترتيب بدون مهلة، الترتيب بدون مهلة، تقول جاء زيد وعمر، الواو قد تقتضي المعية، جاء زيد مع عمر في نفس الوقت، وتقتضي الترتيب المباشر أو نحو ذلك محتملة. الفاء تقتضي الترتيب مع بدون مهلة، تقول جاء زيد فعمر، يعني دخل مباشرة وراءه، ثم تقتضي الترتيب مع الوقت والمهلة، تقول جاء زيد ثم عمر. هذا الأصل في اللغة، وقد تستخدم ثم بمعنى الفاء. هنا يقول فإذا كبر فكبر، معناه لا تنشغل عن التكبير خلف الإمام بشيء آخر، ولا تنشغل عن الركوع مع الإمام بشيء آخر، يكون متابع الإمام. فعلى هذا إذا كبر الإمام وانشغل الإنسان بقراءة القرآن أو انشغل بشيء آخر ثم دخل مع الإمام في الصلاة ما يكون أدرك تكبيرة الإحرام. إدراكك لتكبيرة الإحرام مع الإمام يقتضي أن تكبر بعد تكبيره. وإذا ركع فاركعوا، لاحظ الفاء أيضا موجود، ولا تركعوا حتى يركع. وإذا قال سمع الله لمن حمده، وهذا هو الإمام، والعلماء اتفقوا أنه يشرع للإمام والمنفرد أن يقول سمع الله لمن حمده، واختلفوا في المأموم، وظاهر الحديث أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لأنه قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا لك الحمد، وهذا القول قول الجمهور وهو الصحيح خلافا للشافعية. فالمأموم يقتصر على التحميد. وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. جاء في البخاري وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يسجدون حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم قد استقر الساجد، يعني يبقوا واقفين حتى يسجد ويضع جبهته على الأرض، ثم هم بعد ذلك يتبعونه بالسجود. السنة هذه، السنة أن يتأخر الإمام حتى يتأخر المأموم حتى يستيقن من سجود الإمام ثم هو يسجد، وهذا معنى قوله ولا تسجدوا حتى يسجد. طبعا بخلاف قد يوجد بعض الأئمة يجهل مثل هذا، فإذا إذا 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 لم تسارع للسجود بعد تكبيره وحين نزوله مباشرة قد يفوت عليك الصلاة أو السجود، وهذا لجهل كثير من الناس بالسنة أو لعدم تطبيقهم للسنة. وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. إذا حصل له عذر وصلى جالسا وأنتم صليتم خلفه تصلوا قاعدين مثله متابعة له. وهذا الحديث يتعارض معه حديث أبي بكر في صلاته للنبي عليه الصلاة والسلام عند موته في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فإن أبا بكر صلى بالناس ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام فتأخر أبو بكر فجلس النبي عليه الصلاة والسلام عن يساره، ثم كان أبو بكر يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس وأبو بكر قائم والناس يأتمون بأبي بكر. الشاهد أن هذه القصة في آخر حياته صلى الله عليه وسلم فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى جالسا والناس صلوا خلفه قياما. فقال العلماء هذا يتعارض مع هذا، منهم من قال هذا الحديث آخر الأمر فهو ناسخ لهذا الحديث، ومنهم من قال لا هذا الحديث لا يصلح للنسخ ويمكن الجمع بين القولين، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الفصل في هذا الموضوع أن الإمام إذا بدأ الصلاة جالسا تصلي خلفه جالسا لهذا الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام زاره أصحابه وكان شاكيا في بيته فصلى جالسا وصلى الناس خلفه جلوسا، وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم حصل له عذر فجلس يبقى الناس خلفه قياما. يقول الصنعاني رحمه الله وهذا القول حسن في الجمع بين الأدلة. فهذا الأمر أن الحديث لا ليس منسوخ، بل هو على بابه إذا صلى جالسا يصلون خلفه جلوس. في الحديث فوائد أيضا كثيرة أطال فيها الشارح رحمه الله تعالى بأشياء جميلة ومفيدة يمكن أن تراجع. يقول هنا نعم صليت كيف قائم؟ الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة خاصة أن تكون جاهل صلاة صحيحة، لأنه هنا ذكر أنت لو تلاحظ ذكر الشارح هنا في مسألة مخالفة الإمام عدم متابعة الإمام في بعض المسائل في غير تحديد الإحرام أنه عند كثير من أهل العلم لا تذكر الصلاة. شوف الفائدة 16 أو الفائدة رقم 20 الماذي قرأته هنا ولا في ما قبل ها؟ الفائدة 12 اتفق العلماء على تحريم مسابقة المأموم لإمامه واختلفوا في بطلان صلاته. لا شيء آخر، لكن على كل هنا مخالفته للإمام عن جهل خاصة في هذه المسألة لا ما تبطل الصلاة. قارنه في تكبيرة الإحرام كذلك ما يكون مقتديا به تبطل الصلاة، لابد أن يكون تكبيرة الإحرام بعد تكبيرته. نعم هنا قال الشارح لا يبطل الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام، فإن الصلاة لم تنعقد معه إذا وافق في غير تكبيرة الإحرام لا تبطل، لكن مع تكبيرة الإحرام تبطل لأنه ما يكون اقتدى به. فائدة 13 قال الشيخ تقي الدين أيضا اتفق الأئمة على تحريم مسابقة الإمام عمدا، وهل تبطل الصلاة بمجرده؟ قولان في مذهب أحمد وغيره، وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما أجمعوا على أنها لا تبطل إذا سبقه سهوا، إلا أنه لا يعتد بما سبق به إمامه لأنه فعله في غير محله، يعني لو ركع قبل الإمام سهوا. ووجه عدم بطلانها بالسبق سهوا أنها زيادة من جنس الصلاة وقعت سهوا لا عمدا. ثم قال الصحيح ما ذكره الإمام أحمد في رسالته من أن مجرد السبق عمدا يبطل الصلاة، لأن الوعيد للنهي والنهي يقتضي الفساد. لا هو هذا غير عن المثل اللي يتكلم عليها أخونا هاشم. لا الجهل معذور فيه، بس يتكلم عن مثلا إذا صلى قائما، إذا صلى قائما جاهل ها؟ وقعت مثلا صلى إمام جالسا القول بالنسخ هو قول جماعة من العلماء، لو أصيف بهذا ما في ذلك، القول بالنسخ على كل الصلاة صحيحة، لأن هذه المسألة ليست مسائل الإبطال فيها خاصة مع التأول. مع التأول
الشيخ إذا أنا دخلت معرفة الإمام هل يعني مع بداية تكبيرة الإحرام كان قائم أم جالب خذوا جالب تصلي أكون واقف له ولا أدري.
أنت دخلت وهو جالس وتظنه جالس؟
لا أنا معك في بداية الصلاة يعني
تجلس. يقول هنا أجمع الأئمة على وجوب القيام في صلاة الفرض آخر فائدة، وأجمعوا على أن إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه لا تصح إذا كان الإمام ليس إماما راتبا. أجمع الأئمة على وجوب القيام في صلاة الفرض، وهذا تقدم معنا أن القيام في الفريضة واجب وفرض، يستثنى من ذلك ماذا؟ النافلة ما يجب فيها القيام، والمسافر إذا كان مسافرا وأراد أن يتنفل على راحلته، النافلة عموما لا يجب فيها الفرض، أو العاجز من عجز. وأجمعوا على أن إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه لا تصح إذا كان الإمام ليس إماما راتبا، هذا أيضا فائدة من فوائد الإجماع، إذا كان عاجز ما يصلي بهم إلا أن يكون راتبا. واختلفوا في صحة إمامة الإمام الراتب المرجو زوال علته إذا صلى قاعدا بالمأمومين القادرين على القيام، فذهب إلى جوازها الإمام أحمد عملا بهذا الحديث، ولصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قاعدا حين انفكت قدمه، وصلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته. وذهب الحنفية إلى أنه يصح اقتداء قائم بقاعد، قال وذهب مالك والشافعي إلى أنها لا تصح إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه مطلقا، سواء كان هو الإمام الراتب أو لا، وسواء رجي زوال علته أو لا، ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا على إمامكم. هذا الخلاف في المسألة، وذكرنا لكم يعني الجمع بين الأدلة. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله الحديث 26 بعد 300، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، رواه مسلم. قال فيه استحباب الدنو من الإمام، فأوائل الصفوف خير للرجال من أواخرها، لحديث خير صفوف الرجال أولها، ولحديث لو يعلم الناس ما في الصف الأول لاستهموا عليه، والحديثان في الصحيح. وفيه أن الإمام هو القدوة في الصلاة في جميع أعمالها وأقوالها فلا يختلف عليه فيها، وفي الصلاة الانضباط والنظام الإسلامي، وأن المأمومين الذين لا يرون الإمام ولا يسمعونه يقتدون بمن أمامهم من المأمومين المتقدمين. إذن هذا الحديث قوله تقدموا فأتموا به أن الصفوف تكون مترابطة وتكون متقاربة غير متباعدة، والصف الأول يأتم بالذي أمامه هكذا، فلا يشترط في الجماعة رؤية الإمام. يقول المشهور من مذهب الإمام أحمد ما قاله صاحب شرح العمدة، يصح اقتداء مأموم بإمام وهما في مسجد مطلقا، سواء رأى إمامه أو رأى من خلفه أو لا، لأن المسجد معد للتجمع بهم في موضع الجماعة. وكذا يصح اقتداء مأموم خارج المسجد إن رأى الإمام أو بعض المأمومين إذا حصل اتصال للصف، ولا يصح إن كان بين الإمام والمأموم طريق أو نهر جار ولو سمع التكبير، يعني هناك فاصل بدون حاجة، هذا يحصل لما يأتي السبيس عندنا اجتماع بدون اتصال صفوف ولا شيء، إذا ما يصلح هذا، إذا لا يصلح
لا ما في اتصال هذا في صلاة أحيانا هم يصلون داخل الفندق والجماعة يصلون برا الحرم
يقول هنا قال الشيخ السعدي هو ما دام انها في المسجد توسعة، ولو التوسعة يقول يصح الصلاة ما دام انها في المسجد حتى لو تباعد، يعني لو صلى الانسان في الصف الاول ثم تركوا ثلاث صفوف وصلى هذا تباعد، لكن ما يقول ما دام في مكان واحد في المسجد المعاد فالصلاة صحيحة. الكلام اذا صلوا وبينهم طريق او نهر او نحو ذلك ويسمعون التكبير. يقول السعدي: الصحيح ان المأموم اذا امكنه الاقتداء بإمامه بالرؤية او السماع انه يصح اقتداؤه سواء كان في المسجد او خارج المسجد ولو حال بينهما طريق، لانه لا دليل على المنع. هذا يعارض كلام شيخ الاسلام طيب ويصحح الصور التي ذكرتموها. وقال النووي: يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام سواء صلاها في المسجد أو غيره بالإجماع، ويحصل العلم له بذلك بسماع الإمام أو من خلفه أو جواز اعتماد واحد من هذه الأمور. واشترط النووي ألا تطول المسافة في غير مسجد، وهو قول جمهور العلماء. وكأن هذا هو اختيار الشارح، لأنه ذكر كلام شيخ الإسلام ثم أتبعه بكلام السعدي، يعني أن هذا البعد خلاف وأن يصح الصلاة في الفندق وغيره. مسجد وين؟ ونقل كلام السعدي، واضح كلام السعدي. حاطين سماعات حق الحرم؟ هو يقول الشيخ السعدي: لا دليل على المنع ما دام يسمع الإمام بالرؤية أو بالسماع ويصح اقتداءه سواء كان في المسجد أو خارج المسجد ولو حال بينهما طريق، لأنه لا دليل على المنع. والنووي كذلك ينقل يعني كلام النووي قريب من كلام السعدي رحمه الله. لا تتقدم، كلما تقدمت كان أفضل. لا تقدم تقدم، لكن مثل الحرم يعني حاول تجتهد قدر المستطاع، يعني تبحث عن مكان مناسب وكذا وتصف، لكن مهما تقدمت فالفرج موجود، تقدم بحيث أنك يعني تسدد وتقارب، لا تضيع على نفسك الفضيلة ولا تضيع على نفسك الصلاة. مرات لو تقدمت من أول المسجد إلى آخره تفوتك الصلاة، خاصة لو كنت في التراويح مثلا ركعتين التراويح لا تفوت. تقدم كلما تقدمت أحد، هذا السنة وهذا السنة. متى يستحب أن يقام إلى الصلاة؟ ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقوم عند قول المقيم حي على الصلاة، وذهب مالك وأحمد إلى أنه يقوم عند قول المقيم قد قامت الصلاة، وذهب الشافعي إلى أنه يقوم إذا فرغ المقيم من الإقامة. وكل هذه الأشياء تحتاج إلى دليل. يقول: وذكر ابن رشد قول الإمام مالك آخر هو أنه لم يحد في ذلك حدا، فإنه وكل ذلك إلى قدر طاقة الناس، وليس في هذا الشرع مسموع إلا حديث أبي قتادة: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فإن صح وجب العمل به. الحديث صحيح: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، معنى أن 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 الحديث أن الإمام إما أن يكون في المسجد وإما أن يكون خارج المسجد. فإذا أقيمت الصلاة والإمام خارج المسجد والناس تنتظر الإمام وأقيمت الصلاة، ما يقومون إلا إذا رأوا، هذا واضح الدلالة. إذا كان الإمام في المسجد وأقيمت الصلاة، فالمهم أنه ليس هناك دليل واضح في أنه يقوم عند أول الإقامة أو عند قد قامت الصلاة أو عند يعني شيء معين. يقول: المستحب عند جمهور العلماء ومنهم الحنابلة أن يكبر الإمام والمقتدون إذا فرغ من الإقامة، معنى أنه يستعد لذلك قبل القيام. فمعنى أنه ما نستطيع أن نقول يستحب أن يقوم عند قوله قد قامت الصلاة أو عند قوله حي على الصلاة، ما في دليل على هذا. إذا سمع الإقامة قام في أولها في وسطها مع آخرها بحسب قربه، وبحسب قد يكون إنسان في مؤخرة المسجد فمنذ أن يسمع الإقامة يتقدم حتى يدرك الفضيلة، وقد يكون إنسان في الصف فيقوم مع آخرها. تحديد القيام بوقت معين يحتاج إلى ماذا؟ لدليل، ولا دليل. يبقى مسألة أنه هل يكبر الإمام بعد الإقامة مباشرة؟ يعني بعض العلماء يقول يكبر إذا قال المؤذن حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يكبر الإمام. وبعضهم يقول كما هو يقول مذهب الجمهور أنه يكبر إذا فرغ من الإقامة. نحن نقول إذا فرغ من تسويد الصفوف. يأتي معنى الأدلة أن من مهمة الإمام والمأموم تسوية الصف. هذه التسوية التي هي من السنة المهجورة والتي ينزعج لها كثير من الناس. فما هو إذا فرغ من الإقامة؟ إذا فرغ من تسوية الصف وتنظيمها كما سيأتي إن شاء الله معه. هنا يطرق الباب عليه على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الصلاة يا رسول، ثم الحديث واضح. نحن نقف عند الحديث 27 في الاثنين إن شاء الله، وبهذا قد نكتفي، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. من أحب يسمع ممكن يسمع.